بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة نستأنف الدرس في كتاب السنة للبربهاري. سبق في هذا الكتاب مسائل كثيرة، وأريد أن أشير إلى الحديث السابق الذي جاء في صفحة 341، وهو أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فلما سألوا عنها قال: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخذ كثير من الشباب الذين لم يجلسوا عند العلماء ويسمعوا منهم شرح هذا الحديث وأمثاله في تكفير الناس، وينبغي المسلم أن يتحرز من الحكم على الناس بالكفر، لأن الرسول شدد في هذا الجانب وأخبر عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه. هذا الحديث من علامة النبوة، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وهذا هو الواقع، بل قد تكون الفرق أكثر من ذلك. الرسول لما ذكر 73 وقال كلها في النار إلا واحدة، فلما سئل عن الواحدة قال: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو عرف لنا هذه الفرقة الناجية، عرفها بهذا التعريف، قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. سنشير ماذا كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكن قبل ذلك أقول العلماء بيّنوا كلمة كلها في النار. ما معنى كلها في النار؟ هل كلهم كفروا؟ هل كلهم خرجوا الإسلام؟ لا، لم يقول أحد ذلك، إنما بعض الطوائف خرجت مثل السبئية ومن عمل مثل عملهم، هؤلاء في النار لأنهم ارتدوا خرجوا من الإسلام. بقية الطوائف بقدر ما ترتكبه من أخطاء، يعني تكون في النار بقدر ما ترتكبه من أخطاء فقط، وليس هي مخلدة في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر الكفر الصريح أو المشرك الشرك الأكبر أو المنافق النفاق الاعتقادي، هؤلاء جميعا يخلدون في النار بنص القرآن. أما من ارتكب معصية فهذا لا يخرج من الإسلام، ولكنه معرض للخطر، فينبغي للمسلم أن يعرف ذلك وألا يطلق الأحكام على المسلمين، لأن الأخطاء موجودة في هذه الدنيا. ما في مجتمع ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الأخطاء وجدت في كل وقت وفي كل زمن. يعني قضية الزنا والسرقة وشرب الخمر هذا حدث في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن العيب ليس في وقوع المعاصي، وإنما العيب في وقوع عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد، هذا هو العيب. كون إنسان يسرق وبشروطها، لأن ما كل سارق تقطع يده، قد يكون إنسان في السوق ويمشي معه إنسان ويدخل يده في جيبه ويأخذ من جيبه 100,000، هذا ما تقطع يده، لكن قد يأتي لشنطة ويكسرها، يكسر باب ويدخل ويأخذ منها 12 دينار أو ما يشابه ذلك المقدار، تقطع يده لأنه سرق من حرز مثله. هذا الجيب في السوق ليس حرزا للنقود، وهذا لا يسمى سرقة وإنما هذا يسمى اختلاس، فهذا المختلس يؤدب. ليس معنى أن نقول خلاص خذوا أموال الناس من جوبهم ما عليكم شيء، لا، هذا يؤدب لكن ما تقطع يده. إذن المعاصي لا يخرج بها المسلم إذا ارتكبها، وإنما المعصية التي فيها حد يجب على ولي الأمر أن يطبق الحد على هذا الرجل الذي ارتكب هذا الحد بهذه المعصية. إذن ما الذي كان عليه الرسول وأصحابه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جاء لهذه الأمة وهم يعبدون الأوثان والأحجار والأشجار، أول ما دعاهم إلى كلمة التوحيد، ومكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قال هذه الكلمة نجى من النار ودخل الإسلام وصار إسلامه كاملا ولو لم يصلي لله ركعة، لأن الصلاة ما فرضت إلا قبل الهجرة 5 سنوات. إذا كان المطلوب من الناس في مكة أن يقولوا لا إله إلا الله، بمعنى أن من قال لا إله إلا الله يترك جميع الأوثان التي يعبدها من دون الله، والمشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله. أقرأوا في سورة صاد لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للناس قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عندهم آلهة كثيرة، اللات والعزى وغيرها من الأصنام، هذه كلها آلهة ويعرفون أنها آلهة، ولهذا قالوا أجعل الآلهة كلها إلها واحدا. إذن هم يعرفون، ولهذا من وفقه الله عز وجل قال تلك الكلمة. إذا قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يسجد للصنم ولا يدعوه من دون الله ولا يأتي للقبر إلى العزة ولا لغيرها من الأصنام ثم يدعوها من دون الله، لا، يعرفون ذلك، ويعرفون أن الدعاء هو مخ العبادة كما جاء في الحديث، الدعاء هو العبادة بعينه. فلما نأتي إلى صاحب قبر سواء كان نبيا أو وليا ثم ندعوه من دون الله ونستغيث به ونذبح له، هذا شرك، يعني شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة. إذن الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن نحن لا ندعو الموتى من دون الله ولا نطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، لأنهم قد انقطعت أعمالهم، فينبغي للمسلم أن يحافظ على دينه وعلى عقيدته. إذن الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو في العقيدة الدعوة الصحيحة السليمة، لا يعبد مع الله غيره، كذلك في الأحكام لا يحكم إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في باب العقائد جميعا كلهم على منهج واحد. فنحن نقول على أن الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في العقيدة هو التوحيد الكامل الخالص لله عز وجل، وفي الأخلاق المعاملات الحسنة، فمن كان على هذه الحالة فهو من تلك الفرقة الناجية. يعني كثير من الفرق يدعون أنهم الفرقة الناجية، كثير من الفرق يدعون هذه الدعوة. الرسول قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذا وجدنا جماعة يكفرون الصحابة ويسبونهم ويلعنونهم ويشتمونهم ويقول أنا من الفرقة الناجية، هذا الكلام يكون صحيح؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، إذن أصحابه جميعا ينبغي أن نتبعهم ونعمل بما عملوا. وقد جاء في كتاب الله عز وجل أن الصحابة جميعا المهاجرون والأنصار الأولون السابقون والمتأخرون كلهم في الجنة. الله يقول في كتابه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الله لا يساوي بين الناس، السابقون لهم درجتهم واللاحقون لهم ما يستحقونه من الفضل، والآية بينت أن الصحابة كلهم في الجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. تعلمون الفتح متى؟ يعني فتح مكة في السنة 8. إذن الذين أنفقوا قبل الفتح هؤلاء أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، ولكن كلهم من أهل الجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. إذن الصحابة جميعا كلهم من أهل الجنة، والجنة لا يدخلها كافر بنص القرآن، الجنة لا يدخلها كافر. معنى ذلك أن الصحابة كلهم على الإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم خير أمة أخرجت للناس، وهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، أولها الصحابة رضوان الله عليهم. إذن ينبغي لمن أراد أن يكون على ما كان عليه الرسول وأصحابه أن يعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي جميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صفحة كم يعني؟ المؤلف بيّن على أن الشارح أشار إلى هذا الكلام الذي ذكرته، قال أهل السنة والجماعة وما عداهم فهم مخالفون ومتوعدون بالنار، فمنهم من يدخل النار لكفره، يعني هذه الفرق. هذا صفحة 44 و300. فمنهم من يدخل النار لكفره، ومنهم من يدخل النار لفسقه، ومنهم من يدخل النار لمعصيته، ليسوا سواء في دخولهم النار. فلا يؤخذ من هذا الحديث أن هذه الفرق كلها كافرة. هذا الذي أريد أن أنبه عليه الشباب، أنهم لا يفهموا من هذا الحديث ما يفهمه بعضهم ويقول أن كلهم كفار إلا الفرقة النجية. لا، هؤلاء ارتكبوا معاصي، وكل واحد يعذب بقدر ذنبه، يحاسب بقدر ما ارتكبه. نعم. ثم بعد ذلك ذكر على أن الأمور كانت مستقيمة في عهد أبي بكر، ثم في عهد عمر رضي الله عنه، ثم في عهد عثمان، حتى جاء أولئك الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه. عثمان الذي هو من أهل الجنة والذي تستحي منه الملائكة، هؤلاء اعتدوا عليه وقتلوه وهو يقرأ القرآن في مصحفه. هؤلاء الذين خرجوا على عثمان، بعد ذلك جاءت الفتنة. ولهذا قال المؤلف كما سمعتم مثل ما قرأ الأخ: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة. ثم قال: في خلافة بني فلان انقلب الزمان، والمقصود به في خلافة بني العباس، يعني في هذه الفترة حينما ترجمت الكتب التي لا حاجة إلى بعض ما ترجم منها. يعني لو أن المسلمين اقتصروا على الطب وعلى العلوم الذين هم في حاجة إليها لكان هذا حسنا، ولكنهم ترجموا ما يسمى بالإلهيات، وأولئك قد فسدت عقائدهم. ورسول جاء بالعقيدة الصافية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة لتلك الكتب في باب العقائد. فلما ترجمت تلك الكتب دخلت الأفكار على المسلمين، وصار الخلاف بين المسلمين، وصار الفتنة. ممكن نسمع القراءة في التعليق على هذه من المؤلف ونعلق عليها. تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع، زاد الخلاف وزادت الفتن بعد انقضاء القرون المفضلة، حتى جاء عهد العباسيين وظهر فيهم المأمون العباسي وتبعه المعتصم والواثق، وأخذوا بقول الجهمية وأرادوا أن يجبروا أهل السنة عليه، وهو القول بخلق القرآن.
هذه من البدع التي حدثت وصارت فيها الفتن، يعني أخذوا بقول الجهمية، والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان أدخل على المسلمين عقائد تخالف عقائد المسلمين وأفسد عقائدهم. في خلافة المأمون اعتنق هذه الفكرة المأمون، وأراد أن يحمل الناس عليها جبرا، وقتل من قتل من العلماء، وضرب من ضرب، سجن من سجن، يعني على القول بأن القرآن مخلوق. والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فمن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. هذه الفكرة اعتنقها المأمون ومن بعده المعتصم، وحملوا الناس عليها جبرا. من اعتنق هذه الفكرة وظفوه وقبلوه وفدوه من الأسر، ومن امتنع منها إما أن يقتل وإما أن يسجن وإما أن يضرب. في زمن المعتصم، لأن المأمون توفي قبل أن يصل إليه الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد في السجن، الإمام أحمد بن حنبل، وكان يتمنى أن لا يقابل المأمون، والله عز وجل أتم له ذلك لأن أجله انتهى، فجيء به مقيد في عهد المعتصم، والمعتصم هو الخليفة بعد المأمون، فطلب منه أن يقول القرآن مخلوق وهو يفك القيود بيده. يعني المعتصم يقول للإمام أحمد قول القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي، يعني القيود في رجليه، جاءوا به مقيدا. الإمام أحمد قال له اذكر لنا آية أو حديث، يعني آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن مخلوق وأنا أقول به. لم يجد، ما وجد شيئا. من أين أجد هذا؟ لأن القرآن كلام الله، الله الذي تكلم به، والله قال في كتابه فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالله عز وجل أخبر على أن الرؤية في الدنيا غير ممكنة ولكن تكون في الآخرة للمؤمنين الذين يستحقونها. حمل الناس على القول بخلق القرآن فامتنعوا. الإمام أحمد امتنع. لما امتنع قال المعتصم للسجانين الذين يضربون مكلفين بالضرب، قال أضربوه قطع الله أيديكم، فضربوه حتى أغمي عليه، والله عز وجل ثبته ولم يقول القرآن مخلوق، لأنه طلب منهم أن يأتوه بآية أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بذلك، ولكن لم يجدوا. هذه الفكرة اعتنقها ما يسمى بالمعتزلة، الحديث الآن مع طلاب العلم، يعني في فرق موجودة من الفرق هذه المعتزلة. المعتزلة يقول القرآن مخلوق وليس هو كلام الله الذي تكلم به، بل خلقه مثلما خلق غيره من المخلوقات الأخرى، والله عز وجل خلق المخلوقات كلها بكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن كل المخلوقات خلقت بكلام الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي خلقها ولكن خلقها بكلامه. إذن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به لا يشبه كلام المخلوقين. الله قال في كتابه في قصة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وكذلك في الآيات الأخرى التي تبين أن القرآن كلام الله. هذه المحنة استمرت حتى في عهد الواثق، الواثق الذي جاء ذكره هنا، المأمون العباسي وتبع المعتصم والواثق. الواثق خليفة جاء بعد المعتصم ومكث فترة، وهذه المحنة مستمرة. فجاءوا برجل من أدنة، جاءوا به مقيد. أدنة إلا هي تلامس أو تجاور سوريا من الجهة الشمالية بين تركيا وسوريا، جاءوا به مقيد وطلبوا منه أن يقول ذلك القول، فهو قال هذا القول لا يمكن أن أقوله لأنه ليس عليه دليل. فقيل فيه من يناظر، قال يأتي المناظر وأنا مستعد أناظره، ولكن بشرط أن يكون الواثق هو الحكم. يعني أصل المناظرة اثنان يتناظران، هذا يذكر دليله وهذا يذكر دليله، في واحد يحكم بينهم. والخلفاء في ذاك الوقت علماء، فهو طلب أن الواثق يكون هو الحكم بينهما. فجاء بهذا الرجل فسأله قال السؤال لي، يعني الرجل المسؤول الذي جاء المطلوب منه أن يقول قرآن مخلوق قال أنا الذي أسأل، والحكم بيننا الواثق الخليفة. فسأله قال له هذا الشيء الذي تدعو له هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل علمه أبو بكر؟ هل علمه عمر؟ هل علمه عثمان؟ هل علمه علي؟ الخلفاء الراشدون الذين سنتهم سنة. فقال لم يعلموا. فقال سبحان الله، شيء لم يعلمه الرسول ولا الخلفاء الراشدون وعلمته أنت؟ سقط في الجولة الأولى. فقال له أقلني، يعني اسمح لي مرة أخرى، يعني نعيد الجولة مرة أخرى. قال أنا أقيلك بشرط أن يبقى السؤال لي. قال طيب، فأعاد له السؤال بعينه. فقال علم، يعني الرسول علم وأبو بكر إلى آخره. قال طيب دعوا، يعني دعوا الناس لأن القرآن مخلوق؟ قال لا. قال سبحان الله، شيء وسع الرسول ووسع الخلفاء الراشدين ولم يسعك؟ لا وسع الله عليك. الواثق قال لا وسع الله عليك. دخل حجرته ثم خرج وقال فك القيود، فك القيود. لما فك القيود مسكها بيده، قال له ماذا تريد بها؟ قال أريد هذه القيود، يعني هي من حديد، أريد أن أوصي الذي يكفنني ويدفنني أن يجعلها معي في القبر حتى أقول يوم القيامة لرب العالمين يا رب اسأل هذا الظالم فيما سجنني. فسمحوا له بالقيود معه. بعد ذلك قال له نريد منك أن تجلس عندنا تعلم أولادنا. فقال له الخير لك أن تجعلني أعود إلى أهلي، لأن من جاء أو من جاء به إليك يقتل، وهم الآن يظنون أني قتلت فسيستمرون يدعون عليك، فالأولى تسمح لي حتى أعود إليهم، فإذا رأوني كفوا الدعاء عنك. إذن قبل منه هذه الحالة. قال طيب خلاص. بعد ذلك قال أعطوه مال يستعين به. قال ليس لي حاجة على المال، أريد منك السماح فقط أن أعود إلى أهلي. ومن حينها رفعت المحنة وعاد التدريس في جميع المساجد لكتب أهل السنة. ودائما الباطل يمكث فترة ثم بعد ذلك يزول. فهذه المحنة كلها ما تجاوزت 15 سنة التي تسمى بمحنة القول بخلق القرآن كما يجده طلاب العلم في الكتب. هذه الفتنة استمرت هذه الفترة ثم رفعت. وهكذا الآن في هذه الدنيا كل ظالم يستمر في ظلمه ويبطش بالناس ويعمل قدر ما يستطيع ثم ينتهي. والأمثلة موجودة في هذا العالم وكل الناس يعرفون هذا. واحد من الرؤساء كان يقول عن شعبه أنهم يعني جراذين خلاص وليس لهم قيمة. ما كان تقريبا 40 سنة يقتل في الناس ويسجن فيهم ويعمل ما يشاء. وبعدين شاهدوا الناس كثير كلهم أنه خرج من بلاعة اللي سماهم يعني براثين وجراذين، صار هو يعني الله عز وجل يمهل ولا يهمل. إذن الظلم ما يدوم ولا يستمر بل يبقى فترة ثم بعد ذلك يزول. فيجب على المسلم أن يتجنب ظلم الناس. إذا كان بيده سلطة فليعلم أن فيه من هو أقوى منه، بل عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعدل بين الناس إذا والله الله أمرهم، وأن يعمل العمل الصالح الذي يستفيد منه بعد موته، لأنه سيموت مهما استمر سيموت. فرعون مكث تلك الفترة الطويلة فرعون وقال للناس ما علمت لكم من إله غيري، وجاءته الآيات الكثيرة التي أرسل الله عز وجل بها في موسى. وبعد ذلك في آخر لحظة الله عز وجل أغرقه في البحر هو وقومه. والقصة معروفة في عدد من السور، لأن أكبر قصة صار الحديث فيها في القرآن عن موسى وعن قومه. موسى أولا مع فرعون ثم مع بني إسرائيل. هذه القصة وهي قصة هلاك فرعون ومن معه عندنا ما سمعتم قبل قليل في قضية الرؤيا، لأن موسى عليه السلام لما جاء على الميقات الذي وقته له الله عز وجل، لأن كان ميقاته 30 ليلة وأتممها بعشر، فلما جاء وقال لربه رب أرني أنظر إليك، قال الله عز وجل له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. موسى عليه السلام طلب من الله عز وجل الرؤية، وكما ذكرنا لكم أن هذه الفرق التي غيرت وبدلت منها المعتزلة ينكرون الرؤية، يعني ينكرون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهي أكبر نعمة تفضل الله بها على عباده بعد دخولهم الجنة، والأحاديث متواترة في هذا في صحيح البخاري 10 أحاديث كلها تثبت الرؤية بما لا مجال للشك فيه، لأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا محددا فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. هل تمارون في القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14، هل تضامون فيه؟ فقالوا لا، قال كلكم ترونه كذلك. فهو يشبه الرؤية بالرؤية، يقول أنكم ترون ربكم يوم القيامة جميعا، ما في أحد يحجب أحد، يعني الآن نحن على كثرتنا والقمر الليلة 14 أو 15، لو خرجنا ما في أحد يغطى على الثاني، كلنا نراه، وهو آية من آيات الله. هذا الحديث بين على أن المؤمنين يوم القيامة يرون ربهم. هؤلاء أنكروا الرؤية. كثير من طلاب العلم يقولون أن هذه الأفكار هي أفكار المعتزلة، والمعتزلة قد ماتوا، نقول الذين نشأوا وقالوا بالفكرة ماتوا، لكن لهم ورثة، ما في واحد مورث إلا له ورثة يرثونه الأفكار الموجودة عنده. فنحن نتكلم على الأفكار ولا نتكلم على الأشخاص. الذين ماتوا ماتوا، لكن أفكارهم هل هي ماتت أو باقية؟ أفكارهم ما زالت موجودة، وفي من يؤلف الكتب فيها في الوقت الحاضر وينشر الكتب التي فيها إنكار الرؤية. فينبغي للطالب العلم أن يعلم على أن تلك الأفكار التي نشأت ما زالت موجودة بين الناس. إذن ما هي الأدلة عندهم في نفي الرؤية؟ في نفي الرؤية عندهم يقولون لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار. فسروا كلمة لا تدركه بمعنى أنها لا تراه، والله عز وجل بين بأن هذه الآية المقصود بها الإحاطة، أي لا يحيطون به، يرونه ولكن لعظمه لا يحيطون به، بدليل الآية الواردة في سورة الشعراء حينما جاء الموعد الذي قدره الله عز وجل لهلاك فرعون وقومه. الله عز وجل أمر موسى أن يسري بأهله بجماعته كلهم، فرعون دعا جماعته وقال هؤلاء شرذمة قليلة، يعني آذونا وعملوا لنا ما عملوا، لا بد أن نهلكهم جميعا. خرج موسى وقومه هاربين، وتبعهم فرعون ومن معه بجنوده. ماذا أمامهم؟ أمامهم البحر الأحمر. أنتم تعرفون فرعون فين هو؟ في مصر، القاهرة هذه الموجودة في مصر. فخرجوا هاربين موسى وقومه، والذين وراهم فرعون ومن معه. أمامهم البحر، من فين الطريق يخرجون؟ فقال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون، قالوا سيدركونا، ما قالوا إنا لمرئيون، قالوا إنا لمدركون، يعني سيحيطون بنا، لأن الآية تقول فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تراء الجمعان يعني بنو إسرائيل وبعدهم فرعون جمعان، هذا جمع مجموعة ومجموعة، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه. عصا ما هي هذه العصا؟ ولو كانت مهما كانت لا يمكن أن تفلق البحر، ولكن هذه معجزة وآية من آيات الله. فلما ضرب البحر انفرق فكان كل فرق كالطود العظيم مثل الجبال، مروا جميعا بنو إسرائيل. وجاء في الأثر على أنهم هم يعني سبع طوائف، كل مجموعة في طريق، وكان بعضهم يرى بعض من الماء، يعني حتى لا يظن بعضهم أن الآخرون هلكوا. وهكذا حتى خرجوا جميعا ولم يبقى أحد من بني إسرائيل في البحر، وفرعون ومن معه خلفهم وراهم اكتملوا، يعني أولئك اكتملوا في الخروج وهؤلاء اكتملوا في الدخول. فالله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان، فانطبق البحر عليهم. ماذا قال فرعون في هذه الحالة كما في سورة يونس؟ آمن، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له الآن وقد عصيت، الآن ما في توبة بعد هذه الآيات المعجزات الكثيرة كلها ولم تؤمن، الآن خلاص ما بقي شيء. ومن هنا نقول أيضا هذا حديث لنا نحن الآن، لأن قصص الأنبياء وما جاء فيها معناه للاعتبار وللعمل بها. فرعون آمن في هذه اللحظة، إيمانه لم ينفعه، بمعنى أنك إذا كنت قد ارتكبت ذنوبا وما في أحد يعني سالم من الذنوب، فلا بد أن يتوب في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، لأن الله عز وجل يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن وقت الغرارة ما فيه توبة، التوبة غير مقبولة. حينما يشاهد الإنسان وفي الاحتضار الملائكة ويقول تبت، الله عز وجل بيّن في كتابه أن التوبة غير مقبولة. كذلك فرعون لما قال تبت الآن الله عز وجل ما قبل منه هذه التوبة. فينبغي للمسلم أن يتوب، والرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة في اليوم، يقول أستغفر الله وأتوب إليه. فيجب علينا جميعا أن نستغفر الله ونتوب إليه دائما، حتى يكون الإنسان آخر لحظة من حياته هو تائب من ذنوبه. أما يبقى يبطش بالناس ويأخذ أموال الناس ويعمل ما عمل ويسب الناس ويشتم الناس، ثم لما يأتي الوقت هذا يقول تبت، التوبة غير مقبولة. إذن التوبة في وقت البغرغرة غير مقبولة. هذا الذي أردنا أن نشير إليه في هذه القصة. إذن القول بخلق القرآن القول كفر، والقائل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. القائل الذي يقول هذا القول لابد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، وإلا يسمى ضال. تجدون، والكلام كما أقول مع طلاب العلم، في كتب الفرق جميعا أن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، لكن لا تجد في كتب السنة يقولون أن المعتزلة كفار، وإنما قالوا أنهم ضلال، يعني ضلوا الطريق فصاروا ضالين، ولم يقول أنهم كفار إلا من نوظر وأقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة وبقي، هذا يحكم عليه بالكفر. تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: وأرادوا أن يجبروا أهل السنة عليه وهو القول بخلق القرآن، وقتلوا بعض الأئمة وضربوا البعض الآخر، ولكن الحق ثابت ولله الحمد لا يتزحزح. قوله: وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. كثير الآن ممن يقولون إنهم دعاة ويكونون جماعات وفرقا تحت هذا الغطاء، وهم يريدون دعوة الناس إلى الضلال، إلا من رحم الله ممن استقام على دعوة الكتاب والسنة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، فهذا على حق. وهذه هي الدعوة الحق، ما كل من تسمى بالدعوة يكون صحيحا حتى ينظر في منهجه الذي يسير عليه، فإن كان يسير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فإنه داعية إلى حق، وإن كان مخالفا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في منهج الدعوة فهو على باطل. ولا يغتر بقوله إنه من الدعاة، هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف: وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة كما هو واقع الآن، كثير يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام تحت هذا الغطاء، وإذا نظر في منهجهم وتصرفاتهم وجدت مخالفة للإسلام تماما.
نعم تفضل كمل.
صلى الله عليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى قوله: ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم، كثر الكلام والاختلاف والقيل والقال ودعوى العلم، ولكن كل هذا يضمحل ويبقى ما دل عليه الكتاب والسنة وهو المنهج السليم والصراط المستقيم. لكن هذا يحتاج إلى أمرين: أولا العلم النافع الذي تعرف به ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. ثانيا الصبر والثبات، ولا يتزحزح مع الفتن أو مع دعاة الضلال، بل تكون ثابتا وتصبر على ما أصابك من اللوم والعتاب أو التهديد ما دمت على الحق تصبر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
عرفنا الكلام الآن، لأن المؤلف ذكر ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. هو الآن المؤلف يعني يريد أن يربط بين السابق وبين الواقع، وهذا الذي ينبغي دائما، على أن الناس ما يدرسون تاريخ منتهي، التاريخ المنتهي منتهي، لكن التاريخ الذي سبق وما حدث فيه هو موجود في وقتنا الحاضر. إذن هؤلاء الذين يدعون ويدعون أنهم يدعون إلى الحق ويدعون إلى الطريق الصحيح، ينبغي أن تعرض مناهجهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جاء في الحديث السابق: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولهذا يقول المؤلف أن الأمر يحتاج إلى أمرين: أولا العلم النافع الذي تعرف به ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إذن تنظر ماذا كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والذين تبعهم بإحسان، فإذا علمنا ذلك ونظرنا لأصحاب المناهج الدعوية وعرضناها على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا انطبقت معها فهي المطلوب، وإذا جاءت مخالفة نردها على أصحابها. الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في العقيدة، في البدء الرسول بدأ بالعقيدة ودعا إليه كما قلنا، ومكث في دعوة العقيدة إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، لكن البدء بدأ بها. فإذا صلحت العقيدة صلح كل شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن في القلب مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هو بدأ بإصلاح القلوب، بمعنى بتنقيتها من الشرك والشهوات والشبهات، حتى أصبحت القلوب سليمة متجهة إلى الله عز وجل. إذن العقيدة التي كان عليها الرسول وأصحابه هي التي ينبغي أن نعرفها. فإذا وجدنا واحد يدعو ويقول أنه يعني على المنهج الصحيح لكن الشركيات موجودة، دعاء غير الله موجود، هذا الكلام مو صحيح. كونك تدعو غير الله، تنذر لغير الله، تتوسل بغير الله، هذا كله ما يصلح. فينبغي المسلم تكون عقيدته أولا سليمة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن في القلب مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. طيب ثم يقول في الحديث الآخر: المسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني إذا قلنا الطائفة النية المنصورة هي مثل ما كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، إذن أولا في العقيدة، فإذا وجدنا العقيدة سليمة فهذا المنهج الأول، وهذه الطريقة الأولى التي ينبغي أن تسلك. ثم الحديث أيضا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده من الشتم والسب وقول الزور وشهادة الزور. إذن الذي يريد أن يكون على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا يشهد الزور ولا يكذب ولا يسب ولا يشتم، أولا عقيدته سليمة، لا يدعو غير الله، لا يتوسل بغير الله، لا يذبح لغير الله لأن هذا كله شرك. إذن في المرحلة الثانية يكون سليم المنهج، سليم اللسان، لا يسب الناس ولا يشتمهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يدك بالبطش تكون عندك قوة فتسلط على المسلمين، ويسلمون من لسانك بالسب والشتم وغيره. إذن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن سلموا من لسانك، لا تسبهم ولا تشتمهم ولا تشهد عليهم شهادة الزور ولا تكذب عليهم. ينبغي المسلم أن يكون صادقا وأن يكون في معاملته مستقيما. إذا وجدنا مجموعة هكذا فهذا على المنهج الصحيح وعلى الطريقة التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ثم بعد ذلك في العبادة، العبادة الصلاة وما يتبعها، العبادة يكون على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فإذا جاء في كتاب الله وسنة رسوله وعمله وفي الأخلاق والمعاملات مع الناس بالحسنى، فهؤلاء أو في هذه الحالة الثلاث هي التي ينبغي أن يتمسك بها المسلم حتى يكون على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، في العقيدة، في العبادة، في المعاملات. أما إذا كان في العبادة يأتي بشيء لم يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل ما أحدث كثير من الناس أصحاب الطرق الصوفية وأمثالهم الذين يأتون بالذكر مثلا، والذكر مطلوب من الإنسان أن يذكر الله دائما. الله عز وجل يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أنت انظر في نفسك، إما أن تكون قاعد وإما أن تكون مطيع وإما تكون قائم تمشي. فالله عز وجل طلب من المسلم أن يذكر الله دائما على كل أحواله. ولهذا الرسول لما سئل أو لما قاله أحد الصحابة أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والله يقول الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، بمعنى أنه في كل وقت تستطيع أن تذكر الله. أصحاب البدع والخرافات الذين يقولون في ذكر يكون مع الشيخ، وهذا الذكر يسموه وظيفة، كثير الآن يعرفون كلمة الوظيفة من الموجودين. وهذه الوظيفة تكون مع الشيخ إما بعد صلاة الظهر وإما بعد صلاة الفجر وإما في الوقت الفلاني وفي المكان الفلاني، يحضرون مع الشيخ حتى يذكرون الله. طيب أنا ما عندي وسيلة توصلني إلى المكان اللي هم فيه، بعيد. طيب إذا ما تمكنته معنا أحرم من الذكر خلاص، والذكر مطلوب من المسلم أن يذكر الله على كل أحواله. كذلك الشيخ يقول كلمة وهم يردون عليه، وهذا الكلام ما كان معروفا. الرسول عليه الصلاة والسلام بين في الذكر على أنه من قال لا إله إلا الله 100 مرة كان له من الأجر كذا، من سبح الله 100 مرة كان له من الأجر كذا. هؤلاء حرموا الناس، لأن الله يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في كل وقت تذكر الله. ليس الذكر لا يصح إلا إذا رحت إلى حلقة الشيخ وجلست عنده وهو يقول الكلمة وأنت ترد عليه، هذا كله تعقيد لدين الله. وهذا الدين يسر، وهذا الدين سهل ميسر للجميع. حينما قال الفقراء للرسول عليه الصلاة والسلام، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أهل الأموال الزائدة التي الذين عندهم نفقة لأولادهم وعندهم مال زائد يتصدقون منه. الدثور معناه في اللغة هذا لباس، وهذا يسمى دثار. دثار معناه شيء زائد، يعني الآن لو خلعت هذا أنا خلاص ما في مشكلة. هم يقولون أن أهل الدثور يعني هؤلاء عندهم أموال، يعني يصلون مثل ما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني الأغنياء على التجارة، الفقراء المساكين، يقولون نحن الآن نصلي وهؤلاء يأتون يصلون معنا، لا فرق بيننا وبينهم في الصلاة الآن في هذه العبادة، لكن عندهم زيادة يتصدقون من الأموال التي منحهم الله عز وجل إياها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا سأعلمكم شيء لا يمكن أن يسبقكم أحد إلا أن يعمل مثل ما عملتم. ما هو الذي علمهم؟ علمهم الذكر. ما هو هذا الذكر؟ بعد الصلاة، يعني تسبحون 33، تكبرون 33، تهللون تحمدون الله 33، وتكملوها بلا إله إلا الله. هذا الذي نعمله الآن بعد الصلاة. لكن أنا أقول مع الأسف الآن كثير من الناس ما يلتزمون أيضا بهذا التسبيح، بدليل أنه ما يأتي بالتسليمة الثانية لهم قيام خلاص ماشيين خلاص. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الإنسان لما يكون في الصلاة يأتي الشيطان يلعب عليه ويذكره بأشياء قد نسيها، يوسوس له في صدره. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا فيه كفارة، هذه الكفارة لهذه الوسوسة أن يستغفر بعد السلام 3، ثم بعد ذلك يأتي بهذا الذكر التسبيح والتحميد والتكبير ويختمه بلا إله إلا الله. في ذاك الوقت وإن شاء الله إلى الآن أهل الخير كثير ما تقام الصلاة أو ما يؤذن المؤذن إلا وقد حضر التجار مع الفقراء، كلهم يصلون مع بعض، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فجاءوا الأغنياء فإذا الفقراء المساكين يسبحون بالشيء اللي علمهم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فعملوا مثل ما عملوا، يعني سبحوا وكبروا وهللوا مثل ما عمل الفقراء. فاشتكوا مرة أخرى على الرسول، قالوا أن إخواننا سمعونا فقالوا مثل ما قلنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنا أريد أن أذكر إخواني المعتمرين الذين يسر الله لهم العمرة ويسر الله لهم المجيء إلى هذا المسجد والصلاة فيه بألف صلاة. كثير منهم يجلسون ما بين المغرب والعشاء في الكلام الذي لا قيمة له، يتكلمون في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، يعني بدل ما يأخذ المصحف إذا كان يقرأ والحرب بحسن والحسن بعشر أمثالها، إذا كان ما يقرأ بدل ما يسبح، ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من سبح 100 تسبيحة كان يعني له 1000 حسنة، يجرب الواحد في 5 دقائق تسبح 100 تسبيحة وتسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. لكن تجدهم يضيعون أوقاتهم في هذا الكلام القيل والقال الذي بالإمكان أن يعملوه في غرفهم إذا رجعوا. ثم أقول الذي يسر الله له عز وجل أن يأتي لهذه البلاد المقدسة مكة والمدينة، هذه الفرصة التي ترك فيها أهله وماله وجاء انقطع لهذه العبادة أن يجعلها كلها في هذه العبادة، هذه فرصة من حياته لا تتكرر. فأنت تبقى في المسجد تسبح وتكبر وتصلي، الصلاة هنا بألف صلاة وفي مكة 100,000 صلاة، بدل ما نضيعها في الكلام الذي لا قيمة له، ينبغي لنا أن نحرص في هذه الفترة على ذكر الله عز وجل وعلى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألني سائل قبل المغرب عن الزيارة. الزيارة أنت جئت لهذا المسجد ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة فيه بألف صلاة، يعني أجرها بأجر 1,000 صلاة سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. أنت إذا جئت ودخلت المسجد أول ما تصلي تحية المسجد، إن جئت والناس يصلون فريضة فتصلي معهم، جئت في وقت غير الفريضة فتصلي أولا تحية المسجد ثم تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسلم عليه السلام المشروع، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فهذا طيب، هذا كله عمله الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أفرض أنك عامي ما تحفظ، إذن تسلم السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم تتقدم قليلا تسلم على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك بعد قليل تتقدم تسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا انتهيت من هذه الزيارة تعود إلى مكانك الذي أنت فيه. إذا أردت أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عليك أن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، ما يحتاج أن تتردد على القبر. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني أنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك وسلامك هذا يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه ملائكة سياحين يأخذون السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أنت هنا تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواحد في الأندلس يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين صلاتك وسلامك عليه وبين صلاة ذلك الرجل وسلامه عليه، لأن الجميع فيه ملائكة سياحين ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن الصلاة والسلام لا تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لمن حضر عنده فهذا فيه حرج على المسلمين، ما كل الناس يستطيعون. هل كل الناس يستطيعون؟ هل كل المسلمين يستطيعون يأتون إلى المدينة حتى يسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. ثم الله عز وجل قد ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منا إذا صلى فريضة أو نافلة ماذا تعلمون؟ هل يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وأنت تصلي، تصلي فريضة أو نافلة ماذا تقرأ في التحيات؟ أليس تقرأ الصلاة الإبراهيمية؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن نحن ربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، نصلي ونسلم عليه دائما شئنا أم أمينا، يعني سواء أردنا أو لم نرد، ما دمت تصلي فأنت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول رغما في امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وأخبر أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نصلي واحدا حصل عشر. الناس الآن في البنك يروح يودع ماله ويقول يريد فائدة يعطوه 10%، أنت تصلي وتسلم على رسول عليه الصلاة والسلام تأخذ 10%، بل تأخذ يعني مئات مضاعفة، تسبح الله عز وجل وتكبره وتهلله وتكسب هذا الأجر العظيم. إذن من أراد أن يكون على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فعليه أن يصحح عقيدته. وأكبر فائدة للحاج وللمعتمر أن يصحح عقيدته، إن شاء الله العقائد صحيحة وسليمة، لكن الإنسان قد يكون عنده أخطاء، ما في أحد معصوم، فعلى المسلم أن يتعلم، والعلم مطلوب من كل واحد أن يتعلم دائما بقدر ما يستطيع. المنافع التي ذكر الله في الحج، يعني في الحج منافع والعمرة كذلك فيها منافع، من أهم المنافع فيها تعليم التوحيد، من أهم المنافع فيها العلم، فالإنسان ينبغي له أن يعلم الأمور التي تفيده وأهمها الأمور التي تصحح عقيدته. فإذا كان عنده عاطفة ويدعو الأولياء بلسانه، وهذا الدعاء بلسانه معناه نابع من قلبه، فعليه أن يتوب. ما يجوز للإنسان أن يتوسل، وكلمة التوسل بالأولياء نبين لكم معنى التوسل بالأولياء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في هذا المسجد يوم الجمعة، فدخل رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، يعني هلكت الأموال وجاعت العيال لأن الناس يعني حياتهم كلها على الزراعة وعلى الأمطار. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه فطلعت سحابة خلف الجبل هذا يسمى سلع على يمينكم الآن، سحابة صغيرة، ثم ارتفعت إلى السماء في نفس اللحظة وهطلت الأمطار، ولم يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه إلا والأمطار نازلة، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. في الأسبوع الثاني في الجمعة الأخرى جاء ذاك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله خربت الديار يعني من كثرة الأمطار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني على الأماكن التي نستفيد منها ولا يضرنا. فاستجاب الله دعاءه وتفرقت السحب وطلعت الشمس. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سارت مجاعة حتى سمي العام عام الرمادة لكثرة القحط واحترقت الأشجار، فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وهذه سنة، فصلى بهم ثم خطبهم. وبعد ذلك قال اسمع الكلام، الحديث في صحيح البخاري يقول لطلاب العلم في صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء، قال كنا نتوسل برسول الله. هذا كلام عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الذي سنته السنة. قال كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. كلكم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن الناس جميعا، لكن الشريعة شريعة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم أن رسول الله أفضل من العباس، لكن يعلم أن التوسل هو بدعاء الحي بلسانه وليس بجاهه. جاه الرسول أفضل من جاه العباس، ولكن السنة هكذا. قال كنا نتوسل برسول الله مثل ما سمعت في المثال، لما دخل الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، فدعا لهم. ثم قال والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، فقام فدعا الله لهم فاستجاب الله دعاءه، وطلعت السحب مثل الجبال ثم نزلت الأمطار. هذا معنى التوسل، يعني التوسل بدعاء الرجل الصالح. إذا كان لك ولد شارد تعبان وتريد له دعاء، ما تأتي للولي الفلاني اللي هو مدفون أو ولي موجود وليس عندك وتقول بجاه فلان أو هذه الذبيحة لفلان وتهدي لولدي، لا، تأتي لهذا الرجل الصالح وتقول له أدعو الله لي، تطلب منه أن يدعو لولدك أن يهديه الله، أو تطلب ما تشاء منه من الدعاء. فالتوسل هو بدعاء الحي، لا بذاته ولا بالموتى، لا بالأنبياء ولا بالصالحين ولا بغيرهم، لأن هذا لا يجوز. والدليل ما سمعتم من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأحيلكم أقول لكم أن هذا الكلام في صحيح البخاري. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم أن الرسول أفضل من الناس جميعا، بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال له لا، فقال والله أنت الآن أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي يقول كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله. إذن هذا معنى التوسل أيها الأخوة، جزاكم الله خير. التوسل تطلب من الرجل الحي الصالح أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، أما تأتي لصاحب القبر تذبح له فهذا الشرك أكبر. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.